صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين. حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعاتي وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. عناوين حلقة اليوم: سفراء الخماسية وعودة الحريري، هل ثمة ما هو واعد رئاسيا؟ سيناريوهات تحكم الاقتصاد اللبناني، ضربات ورد وتوتر، ماذا يجري في الأردن؟ وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعلى
بلادي. بلادي وما بلادي، بلادي بلادي وما بلادي، بلادي الثلج بلادي، بلادي العسل بلادي، بلادي السهل بلادي، بلادي الطور بلادي، بلادي السلم بلادي، بلادي السيف بلادي العسل.
أهلا بكم من جديد. سفراء الخماسية يجولون في لبنان، وعلى جدول أعمالهم ملف هو الأهم، الملف الرئاسي، في ظل الفراغ وتمدد الفراغ. هل ينجحون حقا في أحداث خرق؟ وماذا عن عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان؟ نستهل مباشرة أمنك بأمين مع فقرة المشهد السياسي، التوقيع الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
بالمشهد السياسي لهذا الأسبوع من نتناول الحراك الدبلوماسي العربي والغربي. هذا الحراك اللي تفعل منذ بدء الحرب على غزة وتصعيد الجبهة الجنوبية، بحيث بلش يوصل على لبنان مفادين تباعا، وشهدنا كثافة غير مسبوقة بهذه الحركة على خلفية تقديم النصائح أحيانا ونقل رسائل التهديد في كثير من الأحيان من مغبة انزلاق الوضع في الجنوب إلى حرب واسعة. ركز هذا الحراك الدولي والعربي على أهمية فصل ملف رئاسة الجمهورية عن تطورات الحرب في غزة، وأن لا يكون هناك أي تأثيرات على ملف الرئاسي ربطا بنتائج الحرب الدائرة. بالتالي يمكن القول أيضا أنه تحريك الملف الرئاسي يعني ليس هو من خارج التوقيت، لأنه الطبيعي كان قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية بشهرين أن يكون هذا المسار قد انطلق، وأن يكون لدينا رئيس يتسلم من الرئيس المغادر ويمنحه أعلى وسام في الجمهورية اللبنانية، ولكن للأسف لم يحصل ذلك كما لم يحصل ذلك في السابق. مسألة خلو سدة الرئاسة هي مسألة لها علاقة بعدم قدرة القوى السياسية اللبنانية منذ العام 2005 على إدارة شؤونهم بأنفسهم، وبالتالي بدأنا بعملية التعويل على التدخل العربي والدولي لإنجاز استحقاقاتنا الداخلية. الآن الأمور مختلفة عما كان عليه الأمر إن كان في العام 2008 أو في العام 2016. الآن هناك مسارات أقليمية تتجه نحو الحسم، هناك خرائط نفوذ جديدة ترتسم، وهناك مصالح دول كبرى ودول أقليمية نفسه يعمل على وضع الإطار لتحقيق هذه المصالح. حالة الاهتراء التي يعيشها لبنان ستؤثر عليه بطبيعة الحال إذا تم الولوج إلى التسوية الإقليمية في ظل عدم يعني وجود مؤسسات دستورية قائمة بذاتها، غياب لرئيس الجمهورية، حكومة تصريف أعمال تعمل باللحم الحي وتتعرض لشتى أنواع الهجمات السياسية، ومجلس نيابي عند كل جلسة تشريعية يعني يتم الأخذ والرد حتى تناقض هذه الجلسة. مسألة انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن تكون أولا هي إرادة لبنانية، وإذا لم تكن هي إرادة لبنانية وتم المضي على ذات المنوال، نحن أمام خيار واحد لا ثاني له ولا ثالث له. هذا الخيار هو ما يشبه مؤتمر الدوحة يوم ذهب الفرقاء اللبنانيون في العام 2008 إلى الدوحة، ذهبوا واسم رئيس الجمهورية محسوم يومها كان، ولكنهم اتفقوا في الدوحة على بقية التفاصيل الأساسية مثل الحكومة وتركيبتها وانتخابات النيابية والقانون التي ستجرى على أساسه. الآن طالما نحن في ظل استعصاء الداخلي مقيم مانع لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، لابد من أن يعني للأسف، وهذا يعني ليس ينتقص من السيادة اللبنانية فقط إنما يلغي هذه السيادة اللبنانية، لابد من دول المؤثرة بقوة في الداخل اللبناني وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تتقاطع حول ملف الاستحقاق الرئاسي وتتقاطع حول الاسم، بحيث يتم فرض هذا الاسم ويتم الاتفاق على سلة من التفاهمات، وهذه المرة يجب أن يكون هرم التفاهمات مقلوب، بمعنى أن تتقدم المشاريع الإصلاحية على الحصص السياسية. فيما خص الرئيس سعد الحريري، الرئيس سعد الحريري لا ينتظر طلبا روسيا أو غير روسي لكي يعود لمزاولة العمل السياسي أو يفك تعليق العمل السياسي. ظروف عودته مرتبطة بتطورات لها علاقة أيضا بالإقليم ولها علاقة بالداخل اللبناني. إذا نضجت التسوية وكان لبنان جاهزا ليكون جزءا من هذه التسوية وليس ساحة لتصفية الحسابات، أعتقد حينها أن مكان الرئيس سعد الحريري محفوظ في وجدان بيئته وفي الوجدان الوطني، وعندما يعود لن يجد هناك أي صعوبة في مسك زمام المبادرة والانطلاق في الحياة السياسية والوطنية من الباب العريض. علينا الانتظار لنرى مآل هذه الحراكات التي تحصل، ولابد من أن أختم لأقول قبل وضوح الأمور في الحرب على غزة ووقف إطلاق النار، علينا أن لا نكثر من التوقعات التي لها علاقة بملف رئاسة الجمهورية، وهذا الملف هو ليس فقط انتخاب الرئيس إنما اليوم التالي بعد انتخاب الرئيس.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمان.
يرتدي الشوق حجابا ونرفع الشوق كتابا، في عينين الدمع الأحمر من كفين برود الأزهر،
في عينين الدمع الأحمر من كفين برود الأزهر،
يعبق طيبا هلالا صليبا الأرض لا تنام، اليأس لا يلام، المجد آت
من السياسة ننتقل مستمعينا إلى الاقتصاد. فوسط انعدام التوقعات حيال مستقبل الحرب على لبنان، يقع الاقتصاد اللبناني تحت سيناريوهات سلبية مؤلمة قد تقضي على ما تحقق من تطور في بعض المؤشرات. فقد اعتبرت مؤسسة التصنيف العالمية ستاندرد أند بورز وفق ما أورد قسم الأبحاث لدى بنك عودي أن لبنان من بين الدول الأكثر عرضة للخسائر في القطاع السياحي من جراء الحرب، مما قد يلقي بثقله على نموه الاقتصادي ويضعف وضعيته الخارجية. ووضعت ستاندرد أند بورز ثلاثة سيناريوهات اختبرت التأثير المالي لخسائر في العائدات السياحية بنسبة 10% أو 30% أو 70%، مشيرة إلى أن القطاع السياحي في لبنان شكل 26% من إيرادات الحساب الجاري في العام الماضي. ووفق السيناريو الأول، رأت ستاندرد أند بورز أنه في حال تراجعت العائدات السياحية بنسبة 10% نتيجة الصراع، سيتقلص الاقتصاد الحقيقي في لبنان 3%. السيناريو الثاني الذي يفترض تراجعا في العائدات السياحية بنسبة 30% سينتج منه تقلص في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 10%. أما السيناريو الثالث الذي يفترض انخفاضا في العائدات السياحية بنسبة 70% فسينعكس تقلصا في الاقتصاد الحقيقي نسبته 23%. وفي ظل الشح المستمر في العملات الأجنبية وتدهور سعر الصرف بأكثر من 95% منذ العام 2020 وتفاقم التضخم والفراغ السياسي الراهن، وبحسب تقرير قسم الأبحاث حول التطورات المسجلة في الأشهر التسعة الأولى من السنة، لا يكون لبنان في وضعية تسمح له بالاستغناء عن التدفقات بالعملات الأجنبية المهمة جدا والمتأتية من القطاع السياحي، وأن أي توسع للصراع على الأراضي اللبنانية يمكن أن يترتب عنه خسائر اقتصادية جسيمة وتداعيات سلبية لافتة على الأوضاع المالية والنقدية الداخلية، إذ يرجح أن يؤدي إلى توسع الفجوة بين الناتج المحلي والإجمالي الحالي والناتج المحتمل تحقيقه والبالغ حاليا نحو 70%، إضافة إلى تفاقم التضخم الذي وصل إلى نحو 250% وزيادة معدلات الفقر والبطالة التي تتجاوز اليوم عتبة 80% و30% على التوالي، وتأكل العملة الوطنية والقدرة الشرائية لدى الأسر عموما. من هنا تبرز أهمية تضافر كل الجهود لتفادي السيناريو الأسوأ على لبنان المنهك أصلا باستمرار الأزمات السياسية والاقتصادية رغم التحسن الطفيف في النشاط الاقتصادي الطارئ هذا العام. كيف تطورت الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، أي قبل اندلاع الأحداث الأمنية الأخيرة؟ تتابعون حوارا مع الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور مروان بركات على صفحات مجلة الأمن العام. يمكنكم متابعة ذلك إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني www.general-security.gov.lb. صدر العدد 25 بعد 100 شباط 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه غلاف العدد بعنوان أيهما الأسبق إلى الاستقرار، انتخاب الرئيس أم القرار 1701؟ اللواء الياس البيسري: الأمن العام يعمل لأمن اللبنانيين ونعيش ظروفا صعبة واستثنائية. ماذا يحمل المفادون الدوليون إلى لبنان عن الاستحقاق الرئاسي وعلاقته بقرار مجلس الأمن 1701 وملف النازحين السوريين؟ وزير الخارجية: تثبيت الحدود البرية بين حقوق لبنان والتعنت الإسرائيلي. وزير المهجرين: نحتاج إلى قرار جريء في موضوع النزوح. النائبان فادي عليمي وأشرف بيضون يتحدثان عن دور المجلس النيابي حول الوضع في الجنوب والمقاربة القانونية لملف النازحين السوريين، والنائب رائد برو عن اللامركزية الإدارية الموسعة. العميد الدكتور رياض شية يشرح تفاصيل بنود اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل وأبرزها تكريس الحدود الدولية. تحقيقات دولية وإقليمية عن حروب العام 2024 في أوكرانيا وغزة والبحر الأحمر. حوار مع المدير العام لوزارة المال بالتكليف جورج معراوي يتناول تحديث المعاملات العقارية إلكترونيا وموازنة 2024. المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي يشرح قانون التقاعد الجديد والحماية الاجتماعية. ماذا عن قانون الإيجارات غير السكنية؟ كتاب الشهر عن رائد الفن الشعبي محمد شامل. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة الفنون والثقافة الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb. في الأردن ضربات ورد وتوتر، ماذا يجري عمليا؟ نتابع معا نافذة دولية مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
تتوالى حرب غزة فصولا، وفي وقت كانت الأنظمة متجهة إلى مفاوضات الهدنة من جهة، وإلى تطورات البحر الأحمر من جهة ثانية، حصل تطور غير محسوب تمثل في أخطر هجوم على القوات الأمريكية منذ بداية الحرب. نحن نعلم أن القواعد الأمريكية في المنطقة في العراق وسوريا تحديدا تعرضت لهجمات كثيرة في الأشهر الثلاثة الماضية، بلغت تقريبا 150 هجوما قامت بها الفصائل والتنظيمات المدعومة من إيران، ولكن هذه الهجمات لم تسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية. ما حصل منذ أيام عندما استهدف موقع أمريكي على حدود الأردنية السورية وأدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وجرح 30 تقريبا، كان هذا هجوما محرجا بالدرجة الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي شرع للتو في سنة الانتخابات الرئاسية ويتعرض لضغوط قوية في الداخل الأمريكي من الكونغرس، خصوصا من الجمهوريين الذين يحملونه مسؤولية سياسية في هذا الهجوم بسبب سياسة التراخي والتساهل التي اتبعها مع إيران وهجمات التنظيمات المدعومة منها في العراق وسوريا وفي البحر الأحمر، ما شجع إيران على المضي قدما في سياسة التحدي والاستفزاز وفي توجيه الضربات عبر وكلائها. ووجه نواب الحزب الجمهوري إضافة إلى بعض نواب ديمقراطيين دعوات ملحة إلى إدارة بايدن لتوجيه ضربة مباشرة ضد إيران، وذهب بعضهم إلى المطالبة بضرب العاصمة طهران، وارتفعت أصوات الطالب بأن الرد هذه المرة يجب أن يكون مختلفا وموجعا بعدما كانت الردود في الأشهر الماضية محسوبة وتهدف إلى عدم إيقاع إصابات وخسائر بشرية والبقاء فيما يمكن تسميته قواعد الاشتباك. من الواضح الآن أن إيران التي تلعب على حافة الهاوية في إطار استراتيجية تصعيد الهجمات والضغوط على أمريكا للانسحاب عسكريا من العراق وسوريا من جهة، ولممارسة الضغوط على إسرائيل كي توقف حربها في غزة من جهة ثانية، من الواضح أن إيران وصلت إلى نقطة دقيقة جدا في حربها غير مباشرة مع الولايات المتحدة ومع الوصول إلى مرحلة المواجهة المباشرة تقريبا. من الواضح أيضا أن الرئيس بايدن المحرج داخليا بحسابات المعركة الرئاسية التي حقق فيها ترامب انطلاقة قوية، الرئيس بايدن يتفادى الآن تورطا أكثر ومتاعب أكبر في الشرق الأوسط، لكنه لا يمكنه السكوت عن هذا الهجوم وإنما سيكون مضطرا إلى رد سريع وقوي، وهذا ما بدأت ملامحه تظهر منذ اللحظات الأولى. وقد قرر الرئيس بايدن فعلا الرد على الهجوم الذي استهدف القاعدة الأمريكية في شرق الأردن، لأن هذا الهجوم مختلف عن كل ما سبق، هذا أول هجوم يوقع إصابات وهذا هجوم خطر في سنة الانتخابات الأمريكية، فلا يمكن للرئيس بايدن أن يرسل إشارة ضعف ولا أن يتغاضى عن هذه الضغوط التي تطالبه بالرد والانتقام. ففي عام الانتخابات لا يمكن لإدارة بايدن أن تخاطر بأن ينظر إليها على أنها ضعيفة تجاه إيران في حال لم تقم هذه الإدارة برد فعل قوي على مقتل جنود أمريكيين. الرد لم يأتي فوريا، تأخر وكان منتظرا بين يوم وآخر، وهذا يعود إلى أن البيت الأبيض درس سلة خيارات وتأنى في اختيار الأهداف حتى لا يؤثر على وضع حالي في الشرق الأوسط، وأيضا أخذ وقته في استجماع المعطيات الاستخباراتية وتحديد الأهداف والنتائج والمضاعفات. وبالإجمال فإن الخيارات التي وضعت على الطاولة والمتاحة أمام إدارة الرئيس بايدن كانت موزعة على الشكل التالي: أولا طرح احتمال توجيه ضربة أمريكية داخل إيران لردع عن أفعالها في المنطقة وحملها على كبح جماح التنظيمات الموالة لها. بايدن في هذا المجال حمل إيران للمرة الأولى مسؤولية الهجمات وأنها تزود الجماعات بالأسلحة، ولكن ما يدفع وما دفع الاستبعاد مثل هذا الرد العسكري المباشر ضد إيران هو إعلان بايدن نفسه أنه لا يريد حربا أوسع في الشرق الأوسط ولا يسعى إليها. وقد لاقته طهران في هذا التوجه عندما أكدت أن لا علاقة لها بالهجوم وأنها لا تريد أن تتوسع الصراع في الشرق الأوسط، ونتيجة أن هذا الاحتمال مستبعد تماما سبعدا لأنه يوصل إلى حرب إقليمية لا يريدها أحد ولا مصلحة لأي من الطرفين فيها. الخيار الثاني أو الاحتمال الثاني كان توجيه ضربات أمريكية لقوات ومواقع إيرانية خارج الحدود وليس داخل إيران. مثلا يمكن أن تطال هذه الهجمات سفنا ومنصات إيرانية في البحر أو مواقع ومراكز الحرس الثوري الإيراني في سوريا، كما يمكن أن تحصل اغتيالات لقادة ومسؤولين إيرانيين على غرار اغتيال الذي استهدف في السابق الجنرال قاسم سليماني. هذا الاحتمال كان موجودا وبنسبة ضعيفة. وليش بنسبة ضعيفة؟ لأنه يقود إلى تصعيد الوضع وتفاقم الصراع في الشرق الأوسط. يترتب هذا التصعيد نتيجتان مباشرة. الأولى هي إحباط المفاوضات الدائرة حول حرب غزة وجهود الرمي إلى ضبط هذه الحرب ولإرساء هدنة طويلة. والنتيجة الثانية توقف كل أشكال التواصل والتفاوض بين واشنطن وطهران، وهذا التفاوض ما زال قائما بشكل سري رغم كل الكباش الدائر في المنطقة والضغوط المتبادلة التي على ما يبدو تهدف إلى تحسين شروط التفاوض أكثر مما تهدف إلى تهيئة ظروف وأرضية الحرب. الخيار الثالث والذي كان هو المرجح طرح بشكل أنه هو الخيار الأرجح والمطروح بقوة كان توجيه ضربات ضد الفصائل العراقية الموالية لإيران، أي توجيه ضربات ضد تنظيمات التابعة للمقاومة الإسلامية في العراق والناشطة ضد القواعد الأمريكية في العراق وفي سوريا، خصوصا أن المقاومة الإسلامية في العراق هي الجهة الوحيدة التي تبنت مسؤولية الهجوم. ولكن هذه الضربة لن تكون مثل سابقاتها، وبدأ أيضا منذ اللحظة الأولى منذ اليوم الأول أنها ضربة أكثر وطأة وإيلاما وأنها ستستهدف البنى التحتية للفصائل العراقية ومصانع تجميع المسيرات وأماكن تخزينها ومهابط الطائرات وما إلى ذلك. الفصائل العراقية كانت في هذه الأجواء يعني أخذت احتياطات وإجراءات لحماية قادتها وعدم التنقل، وغادر بعض القادة إلى خارج العراق، كما أعلن حزب الله العراقي أيضا في بيان أنه يعلق العمليات ضد القوات الأمريكية، وهذا الإجراء اعتبر بسبب استباق للرد الأمريكي أو احتواء مسبق له، ولكنه تبين أن له أسباب داخلية أيضا لأن هناك خلافا مستحكما بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني والمقاومة الإسلامية في العراق، لأن السوداني يعتبر أن ما يجري من استهداف وضرب المواقع الأمريكية يحرج حكومته كثيرا، فمن جهة بغداد مرتبطة مع واشنطن باتفاقات موقعة بشأن المهمة الأمريكية الاستشارية، من جهة ثانية انطلقت مفاوضات منذ أسابيع قليلة منذ مطلع هذا العام بين بغداد وواشنطن تفضي إلى انسحاب القوات الأمريكية، وأي تصعيد يمكن أن يحبط هذا المسار. خلاصة الأمر أن إدارة بايدن وقفت منذ اللحظة الأولى لهجوم الحدود الأردنية السورية أمام حتمية القيام برد قوي ومختلف، لأن أي رد بالطريقة التقليدية المعتمدة أو التي تعمدت سابقا في الأشهر الماضية سيكون أشهر ضعف، يبعث رسالة تطمين إلى طهران كي تستمر بضرب أهداف أمريكية بالواسطة وبدون كلفة، ويكسب طهران المزيد من الجرأة والثقة بالنفس. ولكن هذا الرد القوي والمختلف سيكون محسوبا بطريقة ما بحيث لا يؤدي إلى تفاقم الصراع في الشرق الأوسط وإلى توسيع رقة الحرب، ولا يؤدي تحديدا إلى حرب إقليمية ومواجهة أمريكية إيرانية مباشرة.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
لا يوم هاك البطل هل مثلك ولا نوم قالوا الأمل لا تسدق الفتان لا تسدق الفتان
عدو بإيده سيف عن سيفه ينشأ عالم نام
طابت كتحل العين عم تسهر راب الحنان يتكسروا يقوى الزمان يا لبنان
والمحطة الأخيرة في مكتبة العميد، وفيها قصة جديدة من لبنان وعنه، يوقعها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
رح نحكي اليوم عن الأخبار والقصص القديمة. بيقول المؤرخ جريف نعمي: يسرني أن أحدثكم عن وسائل التسلية التي كان يوفرها لنا أباؤنا وأمهاتنا في عصر لم يكن فيه سينما وتلفزيون وشم هوى إلى الأماكن البعيدة وحفلات، فكان لعب القلة واستعمال النقيفة ولعبتي اللقيط والطميش هي أهم ما ننصرف إليه للعبس واللهو والترويح عن النفس، ولكن ما كنا نعشقه أكثر من سواه هو تلك الحكايات اللي كانت تحكيها لنا جداتنا العجائز بعد انتهائنا من مراجعة دروسنا وكتابة فروضنا المدرسية وقبل إخلادنا إلى النوم. هذه الحكايات كانت جدتي أنا تحفظ الكثير منها وترويها لي في الوقت الذي ذكرته، فأنبسط بها وأطلب منها إعادتها مرات ومرات فلا أشبع منها وأتمنى تكرارها على مسمعي دوما. ومن حكاياتها أن الأمير فخر الدين المعني والأمير بشير الشهابي الذي جاء بعده على الحكم كان يهتمان بإنعاش البلاد عن طريق تنشيط الصناعات فيها والعناية بالأرض وعن طريق ترويج تربية دود الحرير وتصريف منتجاته. وقد سار الأمير بشير على خطى سلفه في الاهتمام بصناعة الحرير والاعتناء بها، إذ كان يقيم أسواقا ومعارض يحضرها الناس فتشوقهم ويشترون منها حاجته. أتسمعون ما أخبركم به؟ أنا أعرف أن هذه الخبريات تعجبكم وأنكم لا تملون منها، لذلك أتابع. كان الأمير بشير يعرف أن الحرير الطبيعي هو بضاعة شرقية لا يجيدها أبناء الغرب، لكنهم يعرفون قيمتها ويعملون على الحصول عليها ولا سيما دولة فرنسا، لذلك جعل صناعة الحرير ومنتجاتها مركزا خاصا في دير الأمر، وذلك في قيصرية الحرير القائمة فيها منذ أيام الأمير فخر الدين والتي اشتهرت بحيث أصبحت مقصودة خصوصا من أبناء البلدان الأجنبية. وفطنة الأمير لم تقف عند هذا الحد، وقد كان يستطلع ليعرف كيف يستطيع أن يقوي هذه الصناعة في إمارته. ولما عرف أن مدينة حلب تنتج حريرا جيدا لإتقان أبنائها وبناتها شغله، استقدم إليه 4 عائلات حلبية تجيب حبقه بعد حل شرانقه وربط خيوطها، فيجالس تستعمل في نسج الأسواب وما إليها. هذه العائلات 4 هي أهل الشامي وكريمه وعرب والرباط، التي منها جدة والدي لولو التي كانت تحكي لي هذه الحكايات، وزوجها كان يدعى نصري أنطون الرباط، ويتردد بين حين وآخر إلى سرايا بتدين مقر الأمير بشير برفقة زوجته الصبية لولو التي لم تكن تقل عنه مهارة في تحويل خيوط الحرير إلى منسوجات تشكل لباسا فاخرا يقبل على شرائه القادرون على دفع أثمانه، والذين يلزمهم وضعهم السياسي والاجتماعي ارتداء الأسواب ذات الجودة العالية. واسمحوا لي الآن يا صغاري أن أحدثكم عن هذه اللؤلؤ، هل كانت بالفعل لؤلؤة من اللآلئ؟ وإذا كنتم لا تعرفون ما هو اللؤلؤ فإنني أقول لكم أنه من الأحجار الكريمة كالياقوت والزمرد والزبرجد والكهرباء. وهذه لا تعني الكهرباء التي كانت تضيء لنا المطابيح وتوصل إليكم صور التلفزيون وما يأتيكم عبره من كلام وألحان، بل هي حجر كريم يسميه العامة كهرباء، وقد تكونون سمعتم هذه الكلمة من أفواه أبائكم وأمهاتكم. لولو أنها من مواليد حلب في العام 1811، وقد عاشت حتى العام 1906، فتكون قد عمرت حتى سن 95، والله يعيشكم قدها وأكثر. وهي قد شهدت في هذه السحابة من الزمن كثيرا من الأحداث الهامة ومخالطتها أبناء محيطها اللبناني الجديد عليها، وهي الغريبة عنه أصلا أتاحت لها الاطلاع على العادات والتقاليد السائدة فيه يوم ذاك، إلى جانب ما شاهدته في قصر بيت الدين حيث عرفت الأمير بشير معرفة مباشرة، وروت لحفيدتها أمي بعض مشاهداتها هذه. وأمي كانت تتمتع بذاكرة قوية حفظت بفضلها ما سمعته من جدتها، وغدت تسرده لي على الشكل الذي دار به الحديث بينها وبين جدتها، أي على طريقة السؤال والجواب.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
شو أصعب من نار الغربي حاجي تسأله، يا ويلو اللي بعيش بأرضه وأرضه مش إله. شو أصعب من نار الغربي حاجي تسأله، يا ويلو اللي بعيش بأرضه وأرضه مش إله. يبقى عايش وحيد وجراح وعم بتزيد، ما تقبلك عين جديد بيرجع لبنان الحلو. بيبقى عايش وحيد وجراح وعم بتزيد، ما تقبلك عين جديد بيرجع لبنان الحلو، بيرجع لبنان، بيرجع لبنان الحلو. يرسى نعمة المكان بالماضي سالت محبة على الفاضي عايش بحلم حكاية ولدنا يرجع مثل ما كان بالماضي سالت محبة ملقى للأديان وإن رحت عالتاني دخلك يا أمي وليلي ببقى أو بروح شو أصعب من نار الغرب حاجي تسأله يا ويلو اللي بعيش بأرضه أرضه مش إلو يبقى عايش وحيد وجراحه عم بتزيد ما تقبلك عن جديد بيرجع لبنان الحلو بيبقى عايش وحيد وجراحه عم بتزيد ما تقبلك عن جديد بيرجع لبنان الحلو بيرجع لبنان بيرجع لبنان الحلو.
بهذا نصل إلى ختام حلقة أمنك بأمان لهذا اليوم وكان فيها سفراء الخماسية وعودة الحريري. هل ثمة ما هو واعد رئاسيا؟ سيناريوهات تحكم الاقتصاد اللبناني، ضربات ورد وتوتر، ماذا يجري في الأردن؟ وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعد. ختام حلقة أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعطي وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الاثنين المقبل. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.